الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي يوم الأحد 12 من جماد الأولى لعام 42 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق 27 من الشهر 12 من سنة 2020، نكمل القراءة والتعليق على كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وقد انتهينا من مجالسنا السابقة أو في مجالسنا السابقة من الكلام على مقدمة المؤلف وعلى كلامه على أصول الفقه وتعريفه بالاعتبارين، باعتبار مفرديه وباعتبار كونه لقبا لهذا الفن المعين. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى فصلا يبين فيه الأحكام ومعانيها وتقسيماتها. قال رحمه الله تعالى: الأحكام جمع حكم، وهو لغة القضاء. فالحكم في اللغة القضاء، يقال حكم الحاكم بكذا، أي قضاء. وقد قال الله عز وجل: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، وهو راجع إلى المنع، لأن من معاني الحكم كذلك المنع، فالقاضي يمنع الخصوم من التظالم. سميت وكذلك سميت الحكمة بذلك، لأنها تمنع الحكيم من الوقوع في الخطأ. هذا فيما يخص تعريف الحكم في اللغة. وأما اصطلاحا فهو ما عرفه المصنف رحمه الله تعالى، قال: ما اقتضاه خطاب الشرع. ما اقتضاه يعني ما دل عليه. ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. وسيأتي التعليق على كل جملة خاصة في هذا التعريف. ما اقتضاه أي ما دل عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فالمراد بقولنا خطاب الشرع، أي الكتاب والسنة. فإذا ما دل عليه الكتاب والسنة. قال المصنف: والمراد بقولنا المتعلق بأفعال المكلفين، أي ما تعلق بأعمالهم سواء كانت قولا أم فعلا، إيجادا أم تركا، فخرج به ما تعلق بالاعتقاد، فلا يسمى حكما بهذا الاصطلاح. يعني في اصطلاح الأصوليين لا تدخل مسائل الاعتقاد في الأحكام، وإنما الأحكام متعلقة بأفعال المكلفين سواء كانت أقوالا أم أفعالا، إيجادا أم تركا. ولذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى علق على هذا التعريف وهذا القيد في شرحه على المتن، قال: والحقيقة لو قلنا بأعمال المكلفين، يعني بدلا من بأفعال المكلفين، قال: والحقيقة لو قلنا بأعمال المكلفين لكان أولى، لأن العمل هو الذي يشمل القول والفعل، والفعل يؤتى به في مقابل القول بخلاف العمل. قال المصنف رحمه الله تعالى: والمراد بقولنا المكلفين، أي ما من شأنهم التكليف، فيشمل الصغير والمجنون. فالمكلف أو ما قصده المصنف رحمه الله تعالى في هذا التعريف، قال: ما اقتضاه خطاب الشرع، يعني ما دل عليه خطاب الشرع يعني من الكتاب والسنة المتعلق بأفعال المكلفين، يعني ما من شأنهم التكليف، فيشمل حتى الصغير والمجنون. فإذا أردنا أن ندقق بمعنى المكلف فهو العاقل البالغ، ولكن هناك أحكام متعلقة كذلك بالصغار ومتعلقة كذلك بالمجانين، ولا يطلق عليهم لفظ التكليف. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والمراد بقولنا من طلب، أي الأمر والنهي سواء على سبيل الإلزام أو الأفضلية. إذن في تعريف الحكم اصطلاحا قال: ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين، ثم قال: من طلب أو تخيير أو وضع. فمعنى من طلب، طبعا هنا من بيانية كما جاء في قوله عز وجل: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، فهي بيانية هنا وليست تبعيضية. قال: من طلب، والمراد من هذا الطلب الأمر والنهي سواء كان على وجه الإلزام أو كان على وجه الأفضلية. فالطلب إذا أردنا أن نعرفه لغة هو الترغيب في الفعل، ويدخل فيه أقسام أربعة. فنقول: القسم الأول من الطلب طلب فعل، والقسم الثاني طلب ترك، وكل واحد منهما ينقسم إلى قسمين: جازم وغير جازم. فنخرج بأربعة أقسام: طلب فعل جازم، وطلب فعل غير جازم، وطلب ترك جازم، وطلب ترك غير جازم. فيدخل في هذه الكلمة، أي الطلب، يدخل الواجب والمستحب والمحرم والمكروه، كما سيأتي بيان ذلك في الأحكام التكليفية. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والمراد بقولنا أو تخيير المباح. فالتخيير هو التسوية بين شيئين. فلما قال من طلب دخل فيه كما سبق بيان ذلك الواجب والمستحب أي المندوب والمحرم والمكروه، قال: أو تخيير، هنا يدخل فيه المباح، وسيأتي الكلام على المباح. ثم قال رحمه الله تعالى: والمراد بقولنا أو وضع، هذا الثالث، أو وضع أي الجعل. قال: والمراد بقولنا أو وضع الصحيح والفاسد ونحوهما مما وضعه الشارع من علامات وأوصاف للنفوذ والإلغاء، يعني للاعتداد أو للإفساد، وهذا ما يسميه الأصوليون الأحكام الوضعية. ففي هذا التعريف، تعريف الحكم، دخل فيه الأحكام التكليفية ويشملها المباح على قول، ويدخل في هذا التعريف كذلك الأحكام الوضعية كما سيأتي التعليق عليه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: أقسام الأحكام الشرعية. قال: تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين: تكليفية ووضعية. الأحكام التكليفية إذا أردنا أن نطبق تعريف الحكم عليها فنستطيع أن نقول: هي ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير. فالطلب كما سبق بيان ذلك يدخل فيه الواجب والمندوب والمحرم والمكروه، والتخيير يدخل فيه المباح. فهذا هو القسم الأول من أقسام الأحكام الشرعية، وهو الأحكام التكليفية. والقسم الثاني هو الأحكام الوضعية. وهذا التقسيم هو تقسيم كثير من الأصوليين، وبعض الأصوليين قسم الأحكام الشرعية إلى ثلاثة أقسام بناء على التعريف، وقالوا أحكام تكليفية وأحكام تخييرية وأحكام وضعية. وهذا ما مال إليه الآمودي في الأحكام. وهذا الخلاف خلاف لفظي، ولذا من عرف أو من قسم الأحكام الشرعية إلى قسمين، أو من قسمها إلى ثلاثة كما سبق بيان ذلك، فالمؤدى واحد. وقد سميت تكليفية، أي القسم الأول من أقسام الأحكام الشرعية، نسبة إلى التكليف، وهو الخطاب بأمر أو نهي. وقد يسأل سائل: إذا سميت تكليفية وهي راجعة إلى الخطاب بأمر أو نهي، كيف أدخل المباحة في الأحكام التكليفية؟ قالوا: المباح ليس فيه تكليف بفعل أو ترك، وإنما أدخل في الأحكام التكليفية من باب المسامحة وتكميل القسمة العقلية. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في المسودة أنه أدخل فيها لأنه يوصف به فعل المكلف، وأما غير المكلف كالدابة فلا يوصف فعله بأنه مباح، وإنما هو عفو. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فالتكليفية خمسة، يعني الأحكام الشرعية التكليفية خمسة. قال: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. إذن دخل المباح في الأحكام التكليفية، وإن كان هو في قسم التخيير وليس في قسم الطلب كما سبق بيان ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى، وهو يذكر أنواع الأحكام التكليفية، وذكر النوع الأول، قال: فالواجب لغة، قال الساقط واللازم. إذن الواجب في لغة العرب يطلق على الساقط وعلى اللازم، ومنه قول الله عز وجل: فإذا وجبت جنوبها، يعني سقطت جنوبها. وفي اللازم قال النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وكذلك الساقط عن جابر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، أي إذا سقطت وغربت الشمس. قال المصنف رحمه الله تعالى: واصطلاحا ما أمر به الشارع على وجه الإلزام كالصلوات الخمس. إذن ما أمر به الله عز وجل على وجه الإلزام فهذا يطلق عليه اصطلاحا واجب. ومثل المصنف رحمه الله تعالى بالصلوات الخمس، قال كالصلوات الخمس. قال فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح. لماذا؟ لأن المحرم لم يأمر به بل نهى عنه، وكذلك المكروه قد نهى عنه، وأما المباح فهو مستوي الطرفين. قال وخرج بقولنا على وجه الإلزام المندوب، لأن المندوب كما سيأتي قد أمر به الشارع ولكن لا على وجه الإلزام. قال والواجب، والمقصود هنا ثمرة الواجب. قال يثاب فاعله امتثالا واستحق العقاب تاركه. ولو أتينا بمثال المصنف رحمه الله تعالى كالصلوات الخمس، من أدى وفعل الصلوات الخمس امتثالا لأمر الله عز وجل فيثاب الفاعل، ومن ترك ذلك فإنه يستحق العقاب. قال المصنف ويسمى فرضا وفريضة وحتما ولازما. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى بخصوص الواجب. وقد ذكر بعض أهل العلم أن معنى الواجب اللغوي موافق للمعنى الاصطلاحي، فإننا إذا قلنا وجب على المكلف كذا، أي وقع عليه الأمر الجازم من الله عز وجل وألزمه به من غير خيار. ثم نذكر مسألة واحدة قبل الانتقال إلى المندوب، وهي الصيغ التي يعرف بها الواجب من غيره. فإذا قرأنا كتاب الله مثلا، أو مر بنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا، كيف نعرف أن هذه الصيغة تدل على الواجب؟ فنستطيع أن نستدل على ذلك بعدة أمور، وهذه بعضها. الأمر الأول فعل الأمر الذي لم يصرف إلى الندب بقرينة، مثل قول الله عز وجل فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا فعل أمر لم يصرف إلى الندب بقرينة. الصيغة الثانية الفعل المضارع المقرون بلام الأمر وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا فعل مضارع يطوفوا ولكنه قرن بلام الأمر، اللام وليطوفوا بالبيت العتيق يدل على الوجوب. ولفظ كتب عليكم كما في قول الله عز وجل كتب عليكم القصاص في القتلى، هذا واجب. وكذلك اسم فعل الأمر يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، هذا اسم فعل الأمر، مه يا عائشة عليكم من الأعمال ما تطيقون. وترتيب العقاب والذم على الترك كقول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وكذلك التصريح بلفظ الأمر كقوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، هنا أمر صريح، هذا كله يدل على الواجب. وكذلك صيغة فرضة وما تصرف منها كقول الله عز وجل سورة أنزلناها وفرضناها، هذه صيغة فرضة، وكذلك ما تصرف من هذه الصيغة. كذلك المصدر النائب عن فعل الأمر، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، القصد القصد تبلغوا، هذا مصدر نائب عن فعل الأمر، وهذه الصيغ كلها تدل على الوجوب. وهناك صيغ أخرى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الحكم التكليفي الثاني وهو المندوب. قال والمندوب لغة المدعو، ومنه قول الشاعر لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، حين يندبهم يعني حين يدعوهم. فالمندوب لغة المدعو. واصطلاحا قال المصنف رحمه الله تعالى ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام، يعني هو أمر من الشارع من الله عز وجل من النبي صلى الله عليه وسلم، أتت النصوص الشرعية بذلك، ولكن ليس على وجه الإلزام. قال المصنف كالرواتب، يعني السنن الرواتب للصلوات، سنة الفجر وسنة الظهر سواء كانت القبلية أو البعدية، سنة المغرب البعدية وسنة العشاء البعدية، وهكذا. هذه سنة ومندوب أمر بها الله عز وجل، ولكن ليس على وجه الإلزام. وعامة الأصوليين يقولون لا فرق بين المستحب والمسنون. وقال بعض العلماء المسنون ما ثبت بدليل من السنة، والمستحب ما ثبت باجتهاد. هذا قاله الحجاوي صاحب الزاد في حاشية التنقيح. قال المصنف رحمه الله تعالى فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح، لأن المحرم والمكروه نهى عنه الشارع، وأما المباح فهو مستوي الطرفين. قال وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام الواجب، لأن الواجب أمر به الشارع على وجه الإلزام. قال والمندوب، يعني ثمرة المندوب، يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. فمن صلى راتبة الفجر امتثالا لأمر الله عز وجل فإنه يثاب، ومن تركها لا يعاقب على ذلك. قال المصنف ويسمى سنة ومسنونا ومستحبا ونفلا. وقد سبق بيان من فرق من العلماء بين المسنون وبين المستحب، وقد قسم بعض أهل العلم المندوب إلى ثلاثة أقسام. الأول السنة، وهي ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليها. الثاني المستحب، وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يواظب عليه. والثالث قالوا النفل والتطوع، وهو ما حث عليه الشرع بقواعده الكلية ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يدخل تحت عموم الندب، ولكن يطلق عليه النفل والتطوع. وهذه الاصطلاحات لا مشاحة فيها، فهي عند بعض الأصوليين واحدة ولا يفرقون بينها، ومن فرق اعتبر هذه المعاني الثلاث التي ذكرناها. ولعلنا ننتهي إلى هذا الحد ونكمل في المجلس القادم. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.